الحمد لله الذي جلت قدرته وعلى حكمته وتعالى على الناس يخلق ما يشاء ويختار. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله الذي عاش حياته كلها صلى الله عليه وسلم لله، فأعطى لله ومنع لله، وأحب لله وأبغض لله، وحارب لله وسالم لله، وسكت لله وتكلم لله، وغضب لله ورضي لله. وكان ديدنه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، صدقتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ممشانا خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، في حاجات كثيرة أوي، إحنا مش كل مرة هنقعد نضيع وقت في الخناقات الأولانية بتاعة أول ربع ساعة دي، فهنرجع الكلام للخناقات في الآخر يعني. إحنا النهاردة إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع تقريبا يعني إذا حبينا نقيس نسبته ممكن تكون معدومة. هو في موجود يعني، بس النسبة اللي موجودة تقوم بهذا العمل نسبة أصبحت معدومة بالنسبة لعامة المسلمين. سوف ندور حول قاعدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هتلاقي سبحان الله القاعدة دي عند المسلمين نادر أوي لما حد يعملها. يعني لازم تلاقي المسلم لو بتكلم عليه تقول له ما رايح مشوار، فين؟ ها فين؟ أختي في واحد بسميك عشان ايه؟ يا أخي أنت مالك؟ قول له ربنا يوفقك وخلاص. واحد تقول مش عاجبك الباسبور تطلع عمر ثاني يا سيدي، ذلك من فضل الله. فالحقيقة يعني الورع، إحنا لما بنتكلم عن الورع بنقرأه في الكتب ونسمعه في كلام العلماء، وتخيل علشان إحنا ما عندناش ورع، أول ما يخطر على بال حضرتك وحد يكلمك عن حاجة من الحاجات الأصيلة في الورع اللي كان بيعملها السلف الصالح وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك مباشرة أول ما يتبادر إلى ذهنك ضعف الرواية. تقول لأ وسعة، ها؟ أو ممكن لو واحد حتى ما يعني ما عندوش حق شو لك إيه بصله خشر ومعرى بقى يعني، ممكن يقول كده كمان يعني، أو أنه على المقابل يتهم السلف الصالح بالتنطع والغلو. يقول لك كم زوجينها قوي اللي بيعملوه ده يعني. ولكن الحقيقة لأنه لم ترق قلوبنا إلى هذا المعنى، ولم تسمو أنفسنا إلى أن نتحلى بهذا الورع، دايما نكذب ودايما نحس إن الكلام ده مش مظبوط ومش حقيقي. إحنا محتاجين الورع في كل حاجة، في عباداتنا وفي معاملاتنا مع أنفسنا ومع الآخرين ومع الله سبحانه وتعالى، في الشغل والبزنس والبيع والتجارة والشراء محتاج يكون عندك ورع في كل شيء الحقيقة، في نظرتك، في سمعك، في بصرك، في أذنك، في كلامك، في شمك، أنت تحتاج إلى أن تكون متورعا لله سبحانه وتعالى. حاشا نتكلم عن الورع النهاردة نقول كده يعني ايه الورع ده؟ اللغة تقول لك الورع هو الكف والانقباض، انك تكف عن الشيء. يعني لما اقول لك فلان هذا تورع عن شيء، اي تحرج عن السقوط فيه. ده المعنى اللغوي. المعنى الشرعي بقى للورع كتير قوي. السلف الصالح كتبوا كل واحد كده، لانهم كانوا اساتذه الحقيقه، وكل واحد بيدرس الموضوع من وجهه نظره كده، وتلاقيه مطلع لك تعريف حدوته يحتاج تعمل عليه كتاب. زي مثلا ابراهيم بن ادهم قال لك الورع طرق كل شبهه. احنا ما شاء الله الموضوع ده ما بيحلاش للمسلم يزنق الا في الشبهه. انت متاكد؟ يعني هي يعني الحرام يعني يبقى هيموت عشان يتاول معك. او قال الوقوف على حد العلم من غير تاويل. ده اللي قال الكلام ده واحد اسمه يحيى بن معاذ. يعني ايه الوقوف على حد العلم من غير تاويل؟ اللي هو الكلام الكبير قوي الذي وصف به ربنا تبارك وتعالى المؤمنين، فقال سمعنا واطعنا. هو ده الفارق الجوهري. انت لما تيجي تفتح القران لترى الفارق الجوهري بيننا وبين بني اسرائيل الان عليهم لعائم الله، الفارق هم قالوا سمعنا وعصينا. انت من المفترض كمسلم حتى تتحلى بهذا الورع ان تقول سمعنا واطعنا. النهارده المسلم شويه حياه، فمش عايز يقول سمعنا وعصينا. ان هو سمعنا بقى وقلتنا، سمعنا وجادلنا، سمعنا وبحثنا عن مخرج، سمعنا واولنا من غير علم واذن نخلف، سمعنا يعني ومن شيخ مثلا يعني ما يعرفش مثلا سنن الوضوء وهو قال لك حاجه ومشي اي حاجه بقى. المهم انك انت سمعنا واطعنا، دي اصبح كثير من المسلمين الا من رحم الله بعيد عنها. او زي ما قال واحد عن الورع ترك ما يريبك. دي القاعده الجوهريه اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها، فقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وريح نفسك. ريح نفسك، ايه اللي يخليك تغلب نفسك؟ ما تشك فيه احصاء واخلص. ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والاخذ بالاوثق وحمل النفس على الاحوط. ما حدش عايز يعمل الحيطه. ولذلك واحد بيقول لحضرتك من السلف، والحقيقه دي موجوده عندنا النهارده، لو مسلم رايح يشتري تكييف ولا عربيه ولا اي حاجه، لازم الاول يعمل 560 اتصال عشان يعرف اني انهي نوع من المكيفات المليون اللي مدين مصر دول افضل في استهلاك الكهرباء وفي السعر وفي القسط، والشركه ليها سابقه عمل ايه. يحتاط في شراء اي شيء في الدنيا زي ما انت عايز، ويستخير ربنا، ويقعد يسال امه النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ويخش محل يجي يشتري بسبوسه يشوف مكيف يوم راح لصاحب المحل، مكيف ده كويس بيسقع بيسحب. كل شيء في الدنيا انت تحصاه فيه حينما تريد ان تتعامل معه. اما الحيطه في الدين، كل سنه وحضرتك طيب بقى، اما رب غفور رحيم، ربنا عالم اللي في قلبي. وضحكوا علينا زمان، علمونا في الافلام، قال لك طالما هنا نضيف ودعاء الوالدين تخافش من حاجه بقى خلاص. علمونا الحاجات دي في الافلام والله، فهموها لنا، حسسونا ان احنا كده. هو ده الكلام الكبير، هنا نضيف ودعاء الوالدين. كلم واحد تقول له انت بتعمل حضرتك بتعمل حاجه دي حرام او غلط، يقول لك يا عم ربنا كبير. يعني انت خلاص حضرتك قلت لي معلومه انا يعني كنت جاهلها قوي، وعرفتني ربنا كبير، يعني هقع من طولي مثلا؟ بقول لحضرتك بتعمل حاجه غلط. ولذلك الاحتياط في الدين قليل، انما الاحتياط في الدنيا عالي قوي، وعقود وتكتب وتعيش وتزيد. النهارده لما بروح للامام ابن تيميه لما يتحدث عن الورع رحمه الله عليه، ويقول لك الامساك عما قد يضر، الامساك عما قد يضر، بتيجي حضرتك هو غالبا نص الورع ده في الغالب انما يكون في الامور اللي مش باينه قوي، اللي فيها شبهه. فتلاقي واحد كده عنده ورع يقول لك يا عم بلاها، احنا مش ناقصين وجع دماغ، وجع روح يوم القيامه ربنا يقول لي ولا لا على ايه؟ خلينا احسن نتجنب ذلك. الإمساك عما يضر لك. نفس الكلام قاله تلميذه ابن القيم في تعريف الورع، قال ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الحاجة اللي انت خايف منها الضرة في الآخرة ما تعملهاش، وريح نفوخك ودماغك. ولذلك واحد من السلف الصالح كان يقول لك الورع ده أسهل عبادة عندي. ليه؟ إذا رابك شيء فدعه، اللي تشك فيه سيبه بقى واستريح وريح دماغك وريح الناس معاك. إنما أقول لحضرتك المسلم ما يحلموش يلف ويدور إلا حوالين اللي فيه شك، لازم يشتغل معاك في الشارع ده. ما يخشى ضرره في الآخرة قد يكون حرام ظاهر فما تعملوش، وقد يكون شيء في شبهة. وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، لأنها تشبه الحق، ولذلك سميت شبهة على هذا. أو فضول المباح، فضول المباح ده حضرتي والكثير منكم إلا من رحم الله قلائل في هذا المسجد حقيقة، من يبتعدون عن فضول المباح الذي قد يجر إلى الحرام وإلى المكروه. يعني هل هو الكلام حرام؟ لا، بس ده قال لك فضول الكلام تؤدي إلى مكروه وحرام. ولذلك ربنا أفصلها لنا في سورة النساء، قال لا خير في كثير من نجواهم ثم حدث الاستثناء إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هاتل النهاردة قاعدة إحنا بنعودها كلنا ما بنخبطش فيها من غير ما نحس، لازم تخبط وانت قاعد، لازم غصب عنك. ليه؟ لأننا تعودنا على فضول الكلام فأدى بنا ذلك إلى الوقوع في المكروه والحرام. وربنا استثنى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومش كده بس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، موضوع الإخلاص، حتى الورع يحتاج هذا الإخلاص. لأن هناك نوع من أنواع الورع، ورع سمج، ورع بارد، ورع فاسد كما يقول العلماء، صاحبه دمه بارد. ديك مثال صغير، تلاقي مثلا سيدة أو واحد ما يجعلوش فوق صامت رمضان ثم مثلا أتاها الحيض، فراحت مثلا إيه 4-5 أيام وقعوا من رمضان، خلاص عليها أن تصوم. تبتدي تأجل الـ4-5 أيام دول، تقول لك ربنا يسر أن يجي رمضان اللي جاي، وده له شاهد الحقيقة من السنة. لكن قد يدخل رمضان وما تصومش، وتيجي تصوم رمضان الجديد وتخش في الـ 4 أيام كمان بقوا 8، وبعد ما رمضان يخلص تقول لك عايزين نصوم بقى 6 البيض. مش عارف اولا يعني ايه البيض، انما ده الكلمه اللي احنا بنقولها دايما، ايه البيض؟ ما اعرفش، ما صومش بيض اصلا. يعني النبي حتى قال كده، من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال لا البيض ولا حمر ولا ذر، احنا لازم نقلب بيض. المهم فتيجي حضرتك تكلمك عن الست البيض، طب يا ست الحاجه انت مش عليكي في رمضان قضاء فرض، لماذا تسالين عن هذه السنه؟ ما تشجعي حضرتك وتصومي ما كذب عليك وما فرض عليك، واتركي هؤلاء، أسرع بالنسبة لك، أنت لا تضمني العمر. فده نوع، تلاقي واحدة بقى بتقول اللي هي احنا بنسميه اللغة الدرجة العامية، يقول لك بيحكوك معاك. أو مثلا كما يحكي شيخ من العلماء الأفاضل يعني نحسبه على خير، يقول لك مثلا واحدة في الطريق تتشحط في دمها، عربية خبطت له وسابتها وجريت، لم يكن عند صاحبها ضمير كما نسمع كثيرا في الجرائد. يعني فواحد واقف بيحاول يسعف، مش لقى واحد معاه ضرب عليه راح موقفه، الله يكرمك بتاخده معاك المستشفى، قال له لا انا عايز محرم. تخيل حضرتك محرم، محرم ايه؟ طب حضرتك في عربيه ثانيه جايه تعال شيلها معانا، قال لك لا، لان يطعن احدكم في راسه بمخيط خير له من ان يمس امراه لا تحل له. هل هذا ورع؟ كما يقول العلماء هذه سناجة لا تمت إلى الورع بصلة. فلا بد أن نعلم أن هناك نوع من أنواع الورع ليس له مكان، وأشياء لا دخل للورع فيها كما يقول العلماء. يعني بسأل الأخ فاضل مرة أو نما إلى علمي ما سألتش مباشر، يعني والاخ ما بيحبش البطيخ يعني عنده حساسيه معينه مثلا، انا لا ما اقدرش اكل معاكم البطيخ لان الحقيقه ما اعرفش النبي كان بياكل ازاي. هذا الشيء الحقيقه اعتقد انه زياده. جاي حد يقول لك يا اخي معايز يستنى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي في السنن الكبرى وروى الحاكم في المستدرك اتكلم عن الابقار قال لحومها داء والبانها دواء، فالمضره مربوحه والمنفعه اكبر، فلما تحاول ان تتحرك؟ وربما الذي يتورع هذا في شيء قد لا يتورع في واجب، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه لما بيتكلم يقول لك قد ترى انسانا يتورع عن اكل الحرام ويتورع عن الشبهات ويتورع عن فضول المباح ويتورع عن الركون الى الظلمه والى المبتدعين، انما لا يتورع ان ياكل بلسانه اعراض المسلمين، يخوض في اعراضهم وما بيعتبرش ان ده ورع، يتكلم عادي وما عندوش ادنى مشكله. زي ما نما الى علمي سريعا كده يعني في مسجد العزيز بالله شيخ يعني جزاه الله خيرا، انما كما تعودنا على مدار اعمار كثيره في ساحه الخلاف ما عنديش حاجه اسمها ادب خلاف خالص، والسلف الصالح دول بالنسبه له هو يلتصق بهم اثما فقط. ولذلك وقف هذا الرجل كما لنا الى علمه يقول لمن يحضر عنده الدروس لا تسمعوا للخوالد الثلاثه عمرو خالد وخالد الجندي وخالد عبد الله، هؤلاء لا تسمعوا لهم. والحقيقه انا مش عارف هو يعني سمعني فين اساسا وانا لم اسمعه ولم التقي به، انما نضرب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط في مساله الدين النصيحه حتى لما قلت حاجه غلط ردها علي اتصل انصحني. لا الكلام ده ما بقاش بين المسلمين دلوقتي، انما اصبحت الدعوه مجال لتواصل الردش بين الشيوخ والدعاء. ولذلك غير الملتزمين يقول لك على فكره الوسط الدعوي الملتزمون فيه قليل، واصبح والله كما قالت لي اخت احسبها على خير من الذين تركوا لوسط الفن العفن، وقالت ان الوسط الدعوي اصبح اقدر من الوسط الفني. ليه؟ لانها بقت تشوف حاجات عجيبه. الشيوخ قاعده في ندوات البيوت بتشتم في بعض، اسمعيش لده ده جاهل، اسمعيش لده ده مبتدع، اي حاجه بقى. الشيوخ عماله تخبط في بعض، ولا لم يصبح بيننا اي نوع من انواع ادب الخلاف كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه والسلف الصالح جميعهم على هذا. المهم يبقى اذا احنا دخلنا في منطقه واحد يبقى بيتورع عن كل ده، انما بيعتبر ان الورع في المنطق ده مش موجود، الورع في المجالسه مش موجود، الورع في الاستماع مش موجود، الورع في الكلام مش مسموع، الورع في الشم في الكسب في البيع والشراء. يبقى كل واحد يتحرك في دين الله ويحب ما يوافق هواه، اما الباقي يقول لك دول متشددين دول زياده او كده يعني. طيب نيجي نتكلم، لان في ناس كتير بتخلط ما بين الورع والزهد، لكن في حقيقه الامر الزهد ابلغ من الورع، وكما يقول العلماء الورع هو اول الزهد. ليه؟ الزهد حضرتك بتترك لمجرد الترك، ولكن لا تعادي ما تتركه لانه ربما يكون مباحا. كويس؟ الزهد حضرتك بتتركه لمجرد الترك ولا تعاديه. اما الورع انت تترك مع عمل قلبي، تحس كده عند حضرتك عرق بينبض، حاجه بتقلقك. زي مثلا ما بيجي واحد يقول لمراته انت طالق، والموضه الجديده اللي طلعت في اوساط المجتمع المسلم يوم اتصل بشيخ يقول له الحقيقه انا متنرفز قلت لمراتي انت طالق، هو انت حضرتك يعني مثلا هتقوم داخل حافلها نكته ومكركر على روحك من الضحك ورغم انها تقول انت طالق؟ ما هو الطلاق لازم هيحصل في جو زي كده. فيذهب الى واحد شيخ مقيم شعائر ايا كان بقى، انا قلت لمراتي ها كنت متضايق؟ اه كنت متضايق شويه. يوم واخد منه 50 جنيه ويقرص ودانه عيش كده تاني وارجع ما تخربش بيتك. خلاص؟ هناك بعض الناس عندهم الورع ده موجود، تحس ان على طول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على مساله البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك. ولذلك عبد الله بن مسعود كان يقول لك اياكم وحزائز القلوب، ايه حزائز القلوب دي؟ الحاجه اللي انت بتعملها وتحس انها بتهز في قلبك كده وفلات وعمال تتردد، اعلم ان هذا الامر به شبهه، فاستوثق واسال واطمئن واستفتي من يعلم، مش تستفتي مثلا. يعني انا قلت مره كفتاجي طلع معانا ابو شقره في الجامع، يعني استفتي واحد يعلم، مفيش داعي تستفتي. يعني ايه؟ زي ما بص اسالوا اهل الذكر، الميكانيكي اللي تروح له للعربيه والدكتور عشان اللي يوزه والكهربائي والشيخ العالم، العالم الاخر عشان المشكله دي. ما تقعدش مع واحد صاحبك مثلا بتحلق، يوم الراجل بتاع الصالون الحقيقي يقول لك ولا حاجه، انا استاذ بقول لك عن فقه، انا قاري وفاهم، يعني معلش حاجه توكل على الله، وتسمع كلامه وتخلص. لابد ان يكون هناك الاحتياط والورع في مثل هذه الامور. لما اجي النهارده ابص على الورع في دين الله سبحانه وتعالى، الاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في الحديث الذي صححه الامام الالباني رحمه الله عليه، يقول لك ايه؟ فضل العلم احب الي من فضل العباده، وخير دينكم الورع. فضل العلم احب الى رسول الله من ايه؟ من فضل العباده. يعني حضرتك النوافل احسن ولا تحضر دروس علم وتتعلم على ايدي الثقات افضل؟ لا، ان تتعلم على ايدي العلماء افضل من مساله النوافل. فضل العلم احب الي من فضل العباده، وخير دينكم الورع. ولذلك عمرك ما هتجد انسان ورع والامور ماشيه معاه كده، كل شيء بيسال عنه وكل شيء يدقق فيه. ولذلك انت لما تيجي تقرا يا اخي حدث الورع، والله انا كنت عمال اقرا، لو اني لا احب هؤلاء واتمنى ان احمل نعالهم على راسي كنت قلت ده المواضيع دي يعني ايه ده؟ ايه دول؟ حينما قرات في مساله ان عمر بن الخطاب يكون الحاكم والوالي، وكما قلت لكم من قبل هذه الواقعه، وابنه عبد الله راح اشترى بقرتين كده وقال تاجر، في تاجر تجاره حلال، لكن ورع عمر بن الخطاب جعله يمنع عبد الله من فعل ذلك. وبصرها من منظور ثاني، انت ابن الحاكم، فلما عدى كده في المراعي اطمن لقى رأى بقر متختخ كده ومربرب، فاستغرب ابل من هذه؟ قالوا ابل عبد الله بن عمر. فقال بخن بخن يا ابن امير المؤمنين، اهلا وسهلا، تشتغلت؟ ثم وقف يحاول ان يعيد الامر الى حقيقته وان يضع النقاط فوق الحروف. راح لعبد الله، ايه ده؟ قال له معايا قرشين حلال اشتريت دول ومتاجر دي تجاره مشروعه مفيش اي حاجه. فنظر اليه عمر وقال ويقول الناس ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، وافقوا ابل ابن امير المؤمنين، فتثمن ابلك ويربو ربحك يا ابن امير المؤمنين. وده اللي في دماغك؟ لا، بع هذه خذ ما كان لك، مش خذ فلوسها بقى وخلاص، خذ ما دفعت فيها وما زاد فرده الى بيت مال المسلمين. بص الراجل ما عملش حاجه خالص، لكن راى عمر العرق، عارف العرق عند الصالحين كده لما ينبض يفضل يخبط كده والصدر يتحرك والامور ما تبقاش واضحه وفيها شيء من القلق، فيبعد خالص عن السكه دي. دي مش سكتنا، مش ايه؟ دي تاجر حلال لا خالص، انما كده ببساطه بوضوح راى ان في ذلك قد يكون تعديا على حقوق، وان ابنه هياخد ما نسميه باللغه الدارجه المعاصره اليوم امتياز، امتياز من ابنه الحاكم. فقال لك مفيش داعي، نقفل الباب ده خالص، ورجع يا ابني الفلوس، ورجع وبيع وخد مالك ورجع الباقي ايه؟ حتى زوجته. يعني تخيل لما الراجل يدخل الى بيته ويجد زوجته في ايديها حته حلوه كده، ما كانوش بيعدوا الامور كده؟ مش هاجي حته ولا ما سالت؟ لا، من اين لك هذه؟ قلت له والله كده كنت كل يوم بحط تعريف على تعريف لما بقوا خمسه فاز ورحت شاريه. اذا انت هناك ما تستطيعين ان تقتصدي من المفروض لا
قلت له أي ألا خلاص أفيه ورديه إلى بيت مال المسلمين. عارف ليه تدفع أكثر لما ممكن تدفع أقل؟ ما أنت تقدري تعيشي 5 جنيه في الشهر خلاص؟ أنا بديكي 10. شوفي يا أخي إيه ده؟ إيه الورع ده؟ إيه الورع ده؟ يعني حتى فيما اقتصدت من مال رأى فيه، رأى في هذا المال كده طالما زيادة وقادرة تحوشي، لا يا بطة هاتي بقى الفلوس وحطيه كده في بيت مال المسلمين وخلاص. ينفعش، خلص الموضوع. ورع ما بعده ورع. ولذلك لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، قال يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. عايز حضرتك تسمو في مقام العبادة وتطلع وترتقي وتتدرج وتتوهلها، عايز الكلام ده كله؟ كن ورعا تكن أعبد الناس. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة وهو الورع. ولذلك الجماعة دول وصلوا والله، وصلوا إلى هذه الدرجات العلى بهذا الورع. النهاردة واحد من السلف الصالح يعني قاعد في مجلس في خراسان، تخيلوا، والسلف ألم من واحد كتب دي حاجات في المحبرة وكتب دي شوية ونسي الذهوله وخد بعضه ومشي، ثم ذهب إلى منطقة في الشام فتذكر أن القلم معه. طبعا لو حد مننا هعمل له تليفون واسمعه ودماغي بقى صلبة يعني، ولا ابعت له رسالة وبعدين ده ألم سيجيب حاجة ده باتنين جنيه. اللي بيفرط في القليل هيفرط في الكتير، لازم تعرفوا ده قاعدة كده، اللي يفرط في القليل هيفرط في الكتير. اللي واقف بين منطقة ها الحرام يعني ما بين الحرام وبين العبد المكروه، كلما استكثر من المكروه وقع في الحرام، وما بين العبد وما بين المباح مكروه، كلما استكثر في المباح وقع في المكروه. ولذلك هناك قاعدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال واضح جدا، لأنك عمرك ما هتيجي تلاقي واحد بيقول لك أشرب مية حلال ولا لا. والحرام واضح جدا، لأنك عمرك ما فهمت إن واحد جالك عاقل يدين دين الإسلام ويفهم وحيد يقول لك الخمرة حلال ولا حرام، موضوع واضح. وبينهما مشتبهات، المشتبهات دي بقى اللي حضرتك النص خمرة على النص مية على النص عنب ومشي ليلك ومشروبات روحية، فتيجي الواحد يبتدي يقلق. بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ما المطلوب يا رسول الله بعد هذا التوضيح الطيب؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشبهات دي عامله بقى ايه؟ ادي منطقه حلال بره الجامع مثلا حرام مثلا يعني، وجوه الجامع حلال، وبينهما باب المسجد، هي دي الشبهات. فمن اتقى الشبهات ما تقربش من الشبهات، يعني ما تقعدش كل شيء تقرب من الشبهات وتقول انا بعيد اهو وانا دخلت بالحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرفع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لحد كده مش لازم زي لعيب الكوره مثلا ماشي بالكوره جنب الخط كده، طب ما هي ممكن تخرج منك قوي، لا ابعد شويه ويعلموه له خش لجوه شويه، مش لازم تجنح في الاخر حتى عشان لما تيجي ترفع ما تبذلش مجهود قوي انت ترفع الكوره بالعرض. كلام العبيط اللي بيقعدوا يضحكوا بيه على الناس. فالمهم يعني احنا بنديكم مثلا، فانت حضرتك تاتي عند منطقه الشبهات تبتعد، تبتعد عنها عشان لو وقعت يا بطل تبقى ما زلت تقع في منطقه امنه. مش تيجي تقع في الحرام مرة واحدة. يعني قريب من الشبهات في مكروه، والمكروه إما كراهة تنزيهية وإما كراهة تحريمية، زي أكل البصل مثلا، ما هو مكروه يوم الجمعة كراهة تنزيهية، حضرتك بتخش المسجد والناس تشم رائحة، فتبتليش بقى تيجي تتحسوت أو يعني وتيجي يوم الجمعة بالذات وهفت في دماغك لازم أجرأ طبق الفول ببصل دلوقتي. يا عم طب ليه استهدى بالله عليها بعد الصلاة؟ ويجي بعد كده يصعب يقول لك انا مش هقدر انزل الجمعه. بص الورع بقى ليه يا عم؟ قال لك اصل النبي قال اللي ياكل بصل يعتزل المسجد. يعني انت تاكل البصل متعمد عشان ما تنزلش تصلي الجمعه يا بطل؟ لا، انما مردود نيتك الى الله سبحانه وتعالى، هو اللي هيحاسبك. حلو مش تاكل بصل مثلا، يعني بقى الاذان خلاص فاضل نص ساعه يقوم ضارب له بصلتين يقول لك يا ريحته صعبه قوي، وجاب له واحده مثلا كلوريتكس وبتاع اللي بتجيبه ده لا مش نافعه، فقال لك نتنازل اصلي. هذا ورع؟ هل ده ورع؟ هذا ليس بورع. يقول لك أنا أتورع في سماع كلام النبي، من أكل من هذه الشجرة ليعتزل مسجدنا ما يجيش، فأنا مش عايز أأذي المسلمين بهذه الرائحة. فالحقيقة هي دي المشكلة عند المسلم حينما يتحرك في المنطقة الفاصلة، حينما يتحرك في المنطقة الفاصلة. ولذلك البخاري له رواية أخرى جميلة أوي، والله يا أخوانا تدعم هذه الرواية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. نشرح، يعني اللي لقى شبهة وتركها وحسس إن هي الدنيا مظلمة كده مش فاهم، تركها كان لما استبان أترك، يعني يقدر يترك الأمور الواضحة بسهولة. اللي بيترك الشبهات يترك الحرام وهو مستريح ما بيتعبش، ومن اجترأ على ما يشك فيه، ما انت تلاقي نفسي احط فلوس ولا بلاش احط فلوس، اي حاجه ثانيه بقى عشان احط فلوس كده عشان ما نتخانقش بعد الدرس. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان، اوشك ان يواقع ما استبان. يبقى اللي بيجترئ ان يخش منطقه المشتبهات دي تلاقيه بسهوله يقع في الحرام بسهولة. واحد يتاجر تجارة معينة ويبتدي عايز يخترع قوانين في البيوع والشراء تخالف قوانين ومناهج الله وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصدقة كبيرة خلاص. هو دائما يجترئ على الشبهات، عنده جرأة يخش بها بقلب جامد، ولذلك حينما يأتي إلى الحرام يقع بسهولة. والمعاصي حمى الله، من يرفع حول الحمى يوشك أن يواقعه. طب إيه المطلوب مني؟ عندك مقياسين مهمين جدا النبي صلى الله عليه وسلم حركك عليهما. إيه المقياس الأولاني؟ قال لك أول حاجة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اللي تشك فيه ابعد عنه. واحنا لما اتكلمنا في الهوى مره ولقينا واحد كان معلم كده من السلف الصالح قال لك: اذا احترت بين امرين تنظر الى اقربهما الى قلبك ودع. وصلت؟ يعني اذا لقيت امرين محتار بينهم كده شوف نفسك عايزه ايه، يبقى اللي عايزاه نفسك ده هو اللي نصفهم، لان النفس ما تحبش حاجه حلوه ابدا. النفس عايزه الشيء السهل، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ان النفس لاماره بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك لما أتى النواس بن سمعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن البر والإثم، قال له رسول الله، قاعدة الثانية المهمة هي دي المقياس اللي اتحرك: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، في رواية مسلم. يبقى أول ما تلاقي صدرك كده بينقبض ويتلجلج وتلاقي نفسك متردد، وده بيحصل والله عند ناس جزاهم ربي كل خير، ليه يتصل مش عارفين يستفيني يسألني، ممكن أنا أسأل عالم وأقول له يعني، ويقول لي والله أنا رحت الشغلانة الفلانية بس أنا حاسس كده مش مستريح، رغم إن المرتب بتاعتي بقى 2003 و4 و5. يعني ممكن تلاقي واحد المجترئ على الشبهات ده يقول لك إياك تولع، ده لو خرجوا لي الصحابة عشان يقفوا غمضوا من عيونهم خش أقاتلهم. خلاص هي طلبت معاه، ما هو اجترأ على الشبهات فيجترئ على أي حاجة، يجترئ ما بيهموش. لذلك تجد كده يعني اعرف مثلا والله اخ ربنا يكرمه في صالون شلاقه اوفر هيز ديد بودي على جثته زي ما بيقولوا انه يخلق لك حد ان شاء الله. الصح قال لي صاحبي شغل كده شوف انا ماهر قوي اعمل لك اجدع قصات انما حد يحلق لك هو مش ملتحي بس قال له تخيل يا اخي يعني مش ملتحي انما جه حد كده قال له شلاق في اللحيه لا وفي صالون كده في المعادي يشجع القصه دي بس الناس ذوق لذات قوي تقول له ما تاخدش ده يقول لك احنا بنخاف بس على الفيروس وكده اللي هيعجيك هم اساسا ما بيحرقوش خالص اللحى يعني ممنوع حلاقه اللحى جوه الصالون يعني. ولذلك تجد عند الناس دي شيء من الورع كده ضميره ياكله انا عملت كذا والمفروض كذا لا يا عم ربنا يبارك في القليل وفي الحلال ويخلع ويمشي واحد تاني تلاقي عنده جرأه على ده. لذلك زي ما بقول لحضرتك اتحرك على المقياسين دول لما ما ترتاحش نفسيا وتتردد ادي واحده ولما تلاقي نفسك محرج ان شيخك يعرف ان صاحبك الملتزم يهم خبر ان الناس تشوفك في المكان ده هذان المقياسان هم دول كل ما تخش دايره الاشتباه تبتدي تقول الصب اقف ده العرق ابتدى ينبض والشغل والصدر ابتدى يتغير يبقى اسال عالما ورعا تقيا. ليه يا اخوانا؟ لان الحقيقه في ناس لا تتقي الله في فتواها جريئه وانا والله وانا اقرا عن السلف الصالح تكاد تبكي بدل الدموع دم لما تلاقي الاساتذه الجهاب الذول مش قادر يقول لك حلال ولا حرام ويقعد يقول لك افكر سيبني افكر سيبني اخد وقتي ما تشغلنيش يا اخي. ده واحد جه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول له يا ابن عباس ما يوم مقداره الف سنه ايه ده؟ تعرض اليه الملائكه في يوم كان مقداره يعني مش متذكر وان يوم عند ربك كالف سنه مما تعبد. قال يعني يوم الف سنه؟ ده ابن عباس حضر القران. عارف لو سالت واحد يبيع شرايط كده مثلا بلاش عشان الراجل يدفع شرايط بعيد شويه عن المسجد يقول لك اصبر انما وقعت على خرير تعالى لما اقول لك بقى. ابن عباس يرد يوم قايل للراجل ايه؟ وما يوم مقداره خمسين الف سنه؟ قال له ايه يا عم؟ احنا في ايه اسالك؟ قال له يومان عند الله لا يعلمهما الا هو. هنقعد نتكلم فيهم كتير ليه؟ انما تلاقي بقى المتفلسفين في التفاسير الحديثه بقى. وان السنه الضوئيه حينما تحمل مش عارف البلاغيث عشان تطلع في الشمس يفضل يعمل لك منها حدوته. يا عم ما تقول الله اعلم وخلاص. ربنا اللي يعرف الحدوته دي لوحده وخلاص. انت ليه تعيشر فيها وتقعد تتكلم وتجادل وتفكر وتبحث وتحاول تقول وفي الاخر يعني هم هيقولوا لك ايه والله اعلم. طب ما كمل الاول الله اعلم وخلاص. من هو اعلم منك أفل الأمر. في حتة تتقفل والله كانوا يقعدوا مع بعض كلمة لا أدري دي كان يقول لك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ممكن يسأل في 50 مسألة في 49 مسألة يقول لك لا أدري. أنت تقدر النهاردة تكلم شيخ يقول لك لا أدري وإذا كنت كلمت واحد تقول شيء يعني ما أعرفش ما ده أنت قاعدين بتدي دروس وغايفين طب ليه التهذيب يا عم؟ وفوق كل ذي علم عليم. ده علي بن ابي طالب قالها كلمه اذا سئلت عما لا تعلم فاهرب. مش اهرب يعني تخلع تجري غبي يقول لك مثلا كذا حلال ولا حرام تقوم لابس الجزمه وجاري هيقول عليك طبعا استبحت يعني. لا اذا سئلت عما لا تعلم فاهرب. قال له وكيف اهرب؟ قال له قل الله اعلم. بتوجح قوي وتلاقي مثلا ساعات يعني شيوخ قاعده على الفضائيات يقوم مخبوط سؤال كده انا مستمع قوي انا مش الصوت ايه؟ ما تقول الله اعلم وخلاص وريح نفسك. هو عمال يشوف هيفكر يجاوب يقول ايه؟ ما هو عيب قوي لما يكون طالع على الفضائيات الدنيا كلها شايفاه ومش هيقول بقى اعرف ولا ما اعرفش ولا حلال ولا حرام. وتخيل ان بعض الشيوخ الاعلم شويه تتصل بيه وتعيب عليه والله حقق قدامي ازاي ما عرفتش اجابته؟ ما عرفتش اجابته. ايه المشكله في ده؟ عندي ورع لا اريد ان اتكلم فيما اعلم لا اعلم. وانا مش احسن من علي بن ابي طالب ولا مصعب ولا ابن مسعود ولا 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 من اللي جزمهم على دماغنا دول. كان الواحد منهم يقول لك ما اعرفش ويبقى الاثنين الصحابه قاعدين مع بعض ويجي واحد يسال واحد يقول له تعرف انت ترد. الموضوع اصله ايه؟ أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار. ولما اتعمل كتاب ابن القيم أعتقد هو إعلام الموقعين عن رب العالمين، حضرتك أول ما بتقول حلال وحرام اللي احنا مرطرطة زي الإسهال دي، حضرتك كده بتمضي عن الله. قل أرأيتم إلى ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما الله أذن لكم أم على الله تفترون. فتلم نفسك، مش عشان حضرت درس علم ولا قريت كتاب ثم فتح صدرك كده الأمر كما كنتم فتحه وتقول له أيوة أنا هقول لك أنا سمعت شيخ بيقول كذا يا ابني بتروح اسأل. والله أنا سمعت عالم الثقة بيقول كذا بس اطمن، ده على أسوأ تقدير. حلال إن شاء الله توكل، بس أنت توجع دماغك بقى وتقفل. في ناس كده، في ناس كده ببساطة شديدة كلمة حلال وحرام دي يتقال ببساطة شديدة، وإيه يعني حتى لو الأمر فيه شبهة هو يجنح إلى أن يقول حرام. فنرجو إن احنا يبقى في شيء عندنا من الضوابط ونحن نتكلم عن ذلك. النهاردة في واحد اسمه وابطة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت من معجزات النبي كده زي وقعة أو محاولة اغتيال النبي يوم فتح مكة. انتوا عارفين صفوان لما قعد مع واحد وقال له انت روح بس اقتلوا وانا عيالك هربيهم، فالنبي سبحانه ابليس يقعد جنب النبي كلمتين، قال له ما الذي أتى بك يا فلان؟ قال له يا رسول الله، قال له جيت ازاي؟ انت عند المكان الفلاني وقلت انت فلان وكذا وكذا، وقال لك اقتل محمد وانا هشيل عيالك ورقبتي سبقت. تخيل، فقال اشهد انك رسول الله والله ما كان احدا معنا، حد معنا خالص، فلم تخبر الا من وحي. برضو واحد كده اسمه وابطة اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، هو رايح كده يعني، قال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم اساله عن البر والاثم. فاول ما وصل للنبي راح النبي مبتسم كده وقال له جئت تساله عن البر والاثم؟ قال والذي بعثك بالحق ما جئت اسالك عن غيرك. حيث النبي شايفه جاي كده، النبي صلى الله عليه وسلم، فراح جاي النبي رضي الله عليه قال له البر من شرح له صدرك. تلاقي صدرك كده استريح لما تفسى فتية معينة، صدرك كده اتبسط وتحس بسعادة. البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفساك عنه الناس. يبقى الشيخ يقول لك أيوة، زي الشيخ اللي بتجترئ على المعاملات الربوية وتقول لك أيوة وهات وتعالى وأنا مستعد أروح لو معايا، هات مستعد تاخدها، هات هاي وأنا خدها. طبعا لما الشيخ يقول لك كده أنت طبعا بتقول يعني الشيخ بيقول يعني هاتها وناخدها، هاتها وناكلها، يعني الموضوع منتهي. إنما برضه سبحان الله نور الله واضح وبين، والمعصية فيها حاجة عند الذين استقامت أمورهم مش عند أي حد. احنا اتفقنا إن في ناس ما بيكترئش على ما شبه له من الإثم، فلما تقول له حاجة زي كده بيقلق، وتلاقيه راح يتصل بشيخ ثاني، ودي مسؤولية عليك يا بطل. مقولة تدور في الشعب المصري إلا من رحم الله، حطها في رقبة عالم واطلع سالم، ولا هتطلع سالم ولا محمد ولا علي، هتقعد على نبوخك. لابد أن تتحرى، تتحرى العالم الثقة الورع التقي اللي مشهور بين الناس بذلك. أما التفصيل مش موضوعي أنا، تفصيل. إنما لما تروح تكلم، كلم حد مثلا يا أخي، يعني كان الله يرحمه ورحمة الله عليه الشيخ ابن باز، كنت قاعد مع واحد من أسبوع أو عشر أيام بيقول لي يعني أحمد الله أن كافأني بأن أكلت معه هو وابن عثيمين من طبق واحد وإحنا ثلاثة بس. راجل حاسس طبعا، أنت لو قلت أنت هي يعني قاعد تكلم مع ابن باز وابن عثيمين، فطبعا إيه يعني أحسن كويس إنك تقعد مع حسام حسن ده ممكن تقع من طولك ولا ممثل ولا حاجة، إنما هو عارف قاعد مع مين يعني، وربنا طبعا يغفر للجميع، بس أنا بتكلم على مسألة الشهرة أو اللي معروفة يعني. فقال لي اتصل كثير من الناس بابن باز يسألونه عن فتاوى، فكان يقول لا أدري. ابن باز، ها؟ ابن باز مش ابن عبد الله، ابن باز كان يقول لا أدري. يا أخي إيه الورع ده؟ ورع في الفتية حتى. في من لابد أن يكون في من سأل وفي من يسأل. بلاش يا أخوانا في ناس بتروح تضلل العلماء في الهاتف، يفضل مزنقه في حتة عشان يجيب حكم هو عايزه، هو مش عايز الحكم ده. يا ابني طب انت ما عندكش أخت؟ أختي ايه بالظبط؟ في الرضاعة ولا أي استعباد ده؟ أصلا أنا نسيت أقول لحضرتك بعد ما يورطه، أنا استولك أختي كانت مسافرة مش موجودة. يا ابني ما بسألك ولازم أختك، يعني ما أقول لك عندك أخت ما تقول إن في أخت أو أنت لازم مسافرة ولا مش مسافرة. إنما لازم هناك أناس يضلل العالم ويأخذ منه الفتوى، والفتوى خلي بالكم يا إخوانا الفتوى لا تغير حكم، حكم الله ثابت. الفتوى لا تحل حرام ولا تحرم حلال، إنما أحيانا هناك أناس لهم ظروف خاصة فيجي العالم الثقة، زي ما بيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كده، ليس العالم الفقيه الذي يتكلم بالحلال والحرام، إنما الحالق هو الذي يتحرك على المشتبهات فيوفق بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الوقوف على أحكامها. نعرف أن الدرس يمكن شديد شوية كده، في ناس بتحب الدروس الروحانية بتاعت زي ما الشيخ وابي الغنيم كده بيقول لك يعني إيه طول ما نساعد ما تكلمنا عن الجنة، كلمنا عن الجنة. طب أنت بتصلي ولا بركعها والله؟ طب هكلمك عن الجنة ليه؟ ده أنت المفروض طول النهار أقعد أكلمك عن عذاب جهنم عشان ترتدع وتخاف يعني. فالحقيقة مش عايزين يعني يبقى دايما عايزين نرتقي، مش هنقعد طول عمرنا نتكلم يعني عارف في إيه رحمة ربنا كده ونقعد عاملين الدفة كده والدنيا حلوة. لازم برضه نتكلم في حاجة نتعلم، يعني أنا أتعلم ونتعلم جميعا مع بعضنا. ولذلك الفتوى كما قلت لكم قد تكون في بعض الأحيان خاصة تنفعش أي حد، فنتيتها لك يوم هو رايح. وأكيد الشيخ بتاع عزيز بالله اللي يعني قال علينا كده ده ممكن يكون أي حد من المسجد راح قال له مثلا ده الشيخ خالد كان واقف مرة خطبة من جمعتين وقال النقاب حرام والزحية حرام والصلاة في المسجد حرام، فاهم؟ ممكن يكون راح قال له كده. فطبعا الراجل ما سمعش، مع إن المفروض إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إنما الراجل على طول قال لا تسمعوا للخوارج وراح ضربها في الجامع كده قنبلة. وكذلك برضه في ناس عندهم نوع من الورع الفاسد، زي ما بقول لحضراتكم برضه كده في مسألة الفتية وكده، إن هو يعرف إن في حاجة فيها شبهة وبعدين يجي يكلم واحد يقول له أنا حاسس إني مش، يقول له يا عم اكتب على الخبر المجور هو مش قال لك الشيخ كذا، توكل على الله واخلص. هذا الورع الفاسد اللي هو يخاف يسأل تاني كي لا يحرج نفسه بجواب يمنعه أن يفعل ما هو مقبل عليه. وده الحقيقة برضه لا يسلم من التبعة. إياكم أن تتخيلوا إن حضرتك مجرد ما سألت حد عن شيء فيه شبهة، وحد زي ما قلت من الثقة لازم يسأل عن الشبهة حقيقة الورع. ودايما كان السلف الصالح يقول لك إيه؟ اوعوا تتكلموا يعني تقولوا عن الإنسان اللي هو بيصلي ويصوم إنه ورع. لا، الورع ده له شكل ثاني خالص. له شكل ثاني خالص اللي تراه خلاص يترك الشبهات ويعرض عن فضول المباحات، يعني شيء مباح بس مش عمال على بطاله، مش يفضل ماشي في المباح زي ما هو عايز كده. فده على طول مباشره تبتدي يعني تتوجه اليه تتوسم فيه الخير من الدعاء او من العلماء الثقات علشان تبتدي تتكلم معاه. قول الساعه الحقيقه مليانه كتير، سيبك من الناس، في هناك مغرضين يطعموا في كثير من الدعاء والعلماء إن كانوا سلفيين أو غيرين، مش السلفيين اللي بيطعنوا، في ناس طبعا في علماء موجودة على الساحة وعلماء نحسبهم على خير، زي واحد يقول لك مثلا الشيخ فلان ده معاه دبلوم صنايع، هو يعني عشان معاه دبلوم صنايع خلاص ما تسمعلوش، إنما حصل على إجازات هذا الشيخ، وإن لم يحصل له مكانة علمية وكلامه رصين، وله يعني من الكتب المقروءة ومن الشرائط المسموعة ما يسمح إن حضرتك تتوسم في علمه خيرا. ولذلك يعني كنت مرة حضرت وشفت برنامج لما واحد كده قاعد يقول لك وسألت واحد، سأل واحد سؤال فقال له لا مراتك تحرم عليك، فالشيخ بقى الأزهري ده بيقول له أنت إزاي قلت كده أنت بتشتغل إيه؟ قال له معايا دبلوم صنايع، فضجت القاعة بالضحك، كأن الراجل يعني إيه قال لهم مثلا أنا برسومة أنا مكواجي أنا يعني فاهم، عفوا مع احترامي للمكواجي يعني إنه ما يعرفش حاجة المؤاخذة يعني معلش. فالمشكلة كلها في إن حضرتك تبحث عن هذا العالم الورع الثقة الذي يتقي الله سبحانه وتعالى واسأله، وتقعد كده تلف على كم عالم حتى تتثبت ويستريح صدرك حينما تسأل عن هذا الأمر، زي حديث عطية السعدي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخذوا بالكم عايز توصل الدرجات دي لازم تبقى كده، لا يبلغ عبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ عبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يبقى اللي هو في قلق يسيبه لحسن يقع في القلق كده. وصلت بهذا الشكل حضرتك تبتدي، يبقى حطيت اول درجات رجليك على شارع الورع ده. مره كده ان شاء الله نستكمل بقى كيف نربي انفسنا على هذا الورع، نقدر ان شاء الله نستكمل على مراتب الورع وعلى انواع الورع، ونبتدي حتى كده نخطط في ورع الصحابه وورع النبي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يبقى قاعد في بيته جعان، جعان يا رسول الله، ايوه جعان، وبعدين بيتقل كده على الفراش بتاعه اللي على الارض فلقى تمره، فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقه لاكلتها صلى الله عليه وسلم. جعان جدا، وانت عارف الجعان ده لما انت بتخش ممكن تكون جعان، وكتير بنجرب مفيش اكل تلاقي العيش الحاف له طعم سكر في بقك عشان جعان. فلكم ان تتخيلوا يتقلب صلى الله على فراشه صلى الله عليه وسلم على فراشه، فلقى التمره راح نادل فيه، وبعدين راح قايل هذه الكلمه، لولا اني اخاف ان تكون من تمر الصدقه من تمر الصدقه لاكلتها. نفس المشهد يا رسول الله، عشان الناس ما تفتكرش ان النبي كان بيعمل كده في بيته بس، لا، نفس المشهد كان في الشارع في حديث انس بيقول مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريق فبص لقى تمره مرميه في الشارع، فقال نفس الجمله، لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها. احنا النهارده المسلم ماشي شايف اخوه المسلم قدامه 200 متر بيحط ايده يجيبه يطلع من بيت كلينك صح واحنا 50 جنيه، يوم واقف بعيد مستهبل كده يقعد يلف لحد ما اخوه المسلم يمشي، يقوم رايح حاطط 50 ضريبه فيه بيقول لك لقطه، هنسال بقى يومين ثلاثه كده ربنا يسهل ان شاء الله. ده واحد من السلف الصالح والله ترك درهما في المسجد لكن ما كانش عارف شكله، مش يعني مش معلمه مثلا، ولما روح بيته بعد ما ادى الدرس قال انا وقع مني درهم، رجع الجامع لقى درهم والله استحيا ان ياخذه، قال ربنا يكون لاحد غيري. طبعا الناس قعدت يعني، وهو ده اللي بص الضايع واللي هو ما يخشش الشارع ده خالص، يعني ايه ده داخل في سكه ثانيه مش بتاعه الملتزمين، هو اللي هيقول لك ايه وخنقتونا بقى، انت خنقت لازم كده بتخنقه لما تحس ان هو يكون مسكت طول الدرس مثلا تروح تزيد على زماره الاب، سيبني بقى خنقتني انت والورع بتاعك وتسيبونا الدنيا كلها باظت. لا يكن احدكم ان معه يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات، ولكن وطنوا انفسكم ان اساء الناس ان تحسنوا. تعلموا الورع ده لوجه الله سبحانه وتعالى ونتمرن انك في الاخره لن ينقذك غير هذا الورع لله سبحانه وتعالى، في الحرام وفي المشتبه وفي المكروه وفي المباح وفي فضول المباح، هو الورع اللي هيوصلك لدرجه حلوه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير دينكم الورع، هو ده خير هذا الدين. وزي ما واحد كده كان من السلف الصالح بيوصف الاسلام بانه شجره خلاص اصلها لا اله الا الله الى ان قال وثمرها الورع، فلا خير في شجر لا ثمر له ولا خير في انسان لا ورع له. ما عندوش ورع ده يعني اقم عليه مأتما وعويله، تقيم عليه مأتم. احنا لما بنتكلم عن ورع السلف الصالح مش عشان نخش حتى في المباح ونقول لا ما يتعملش، بس بنتكلم انك انت لما بتتمرن شويه مره كده في المباح تلاقي نفسك جميل. انا بتكلم عشان تمرن نفسك تعلو، عشان ايمانيتك ترتفع، عشان همتك تزيد. كان ابن تيميه رضي الله عنه يقعد مع ابن القيم تلميذه ويقول له على حاجه من المباحات، بس يقول له هذا ينافي الهمم العاليه. انا مش بكلمك كلها هي مش حرام يعني، انما هذا ينافي الهمم العاليه. كان يجي شيخ كده يعلمنا مره يقول لك، ودايما بقول لكم كده، يقول لك في يوم شديد الحراره كده وقول مش هشرب من الثلاجه شويه كده عشان همتك تعلى، مش طول عمر الواحد يبقى سوسو كده عايز الدنيا كلها مرفرفه حواليه، ولما يقع في حاجه غصب عنه يريد ان يؤول وان يبحث عن مخرج عشان هو عايش طول عمره سوسو، ما تجربش ان هو يمسك نفسه على المباح قليلا حتى يرتقي به الحال. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم لا تخيب رجاءنا، واهلك بقدرتك اعداءنا. انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، انصر اخواننا المجاهدين في العراق. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا. اللهم ارزقنا ادب الخلاف، اللهم ارزقنا أدب الخلاف، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارفع مقتك وغضبك عنا، وأجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، ومن طعام أهل النار ومن شراب أهل النار ومن لباس أهل النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على شكر الاستماع، لا تنسون من صالح دعائكم. أرجو إن شاء الله رغاء أخير، أي حد لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. ورحم الله امرؤا أهدى إلي عيوبي، مفيش داعي تقعد تشن على أي شيخ وتاخد كلمتين من بوقه فهمك انت وتروح تقول لداعيه تاني وتضطره الى ان يسب في هذا الشيخ او يشتم او يقول فاسق مبتدع جاهل او اي حاجه من هذا. لا تعينوا الشيطان علينا، ولكن تعالى وكلمني، او اذهب الى هذا الشيخ قل له ان فلان قال كذا وكذا ورد واديله رقم تليفوني مكتوب، يعني ينفعني وينصحني بما ان قلت حاجه خطا، وينفعني وينصحني بغير ذلك. والله يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.